وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أهله فإنهم عيش العلم وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. جيد. اعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. ثلاث فقرات تقريبا مضمونها واحد، فهي أشبه بالمترادفة. الفقرة أو الجملة الأولى: إنكم لن تعرفوا الرشد. الرشد يعني الحق، الصواب، الاستقامة. إنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، أي الجملة الأولى. ثانية: ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. الميثاق يعني أحكام الكتاب، فأحكام الكتاب لا تأخذون أنتم بها إلا إذا عرفتوا الذي نقضه وما التزم بأحكام الكتاب وترك الكتاب. جيد. الفقرة الثالثة: ولن تمسكوا. تمسكوا مثل تنزل الملائكة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن، يعني تتنزل. في لغة العرب قد تحذف التاء لأجل أن لا يحصل تكرار. تنزل الملائكة، هي تتنزل الملائكة، هنا هم كذلك. ولن تمسكوا يعني ولن تتمسكوا به، يعني بالكتاب، حتى تعرفوا الذي نبذه. نبذه يعني ترك الكتاب. هذه جمل ثلاث مضمونها تقريبا واحد. خوشير دمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، شيري يقول بهذه في هذه الجمل الثلاث اللي مضمونها واحد، يريد يقول صلوات الله عليه: انت الحق ما يمكن تتبع الا ان تعرف عدو الحق، التارك للحق، الظالم للحق، خب شنو يعني اعرفه شنو ثم ماذا؟ خب الله عرفته، خب ثم ماذا؟ لابد مقصود الإمام تعرف حتى تتبرأ منه. آنذاك تكون انت متبع للحق، انت شوكت يقولوا لك متبع الحق واخذ بالحق، يكون تعرف الذين خالفوا الحق وتركوا الحق وعادوا الحق حتى شنو تتبرأ منهم. آنذاك يصدق عليك أخذت بالحق، لابد هذا مقصود أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذا مو بس أنا أقول لك بهذا الشيء، ابن أبي الحديث وهذا الرجال بعد شنو يفهم جيد، يقول بأن هذه الفقرات الثلاث، هذه الجمل الثلاث تدل على وجوب التبري من أعداء الحق. جيد، هذه الفقرات الثلاث الأولى، خل نجيب الله للفقرات البقية خل نشوف مضمونها. أريد أبين لك المضمون الإجمالي لكلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تعال بعد ذلك ماذا يقول؟ فالتمسوا ذلك من عند أهله. ذلك اسم إشارة لمن يرجع الرشد الحق، التمسوه حصلوه من أهل الحق. يعني من يقصد؟ أحسنت بارك الله بكم، يعني أهل البيت صلوات الله عليهم. فهذا بعد واضح بعد شنو أهل الحق، يعني هؤلاء تردون الحق روحوا من هؤلاء خذوا الحق. زين جيد، ليش يا أمير المؤمنين؟ فإنهم عيش العلم وموت الجاهل. عيش العلم يعني شنو؟ هم الذين أحيوا العلم، أوجدوا العلم، خرج العلم إلى النور وإلى الوجود بواسطتهم. العلم منين إجا؟ من أهل البيت صلوات الله عليهم، بهم احتيا العلم، وبهم مات الجهل. فإنهم عيشوا العلم يعني عاش بهم العلم، ولد بهم العلم، وجد بهم العلم، هم معدن العلم. نقرأنا بالزيارات بعد ومعدن العلم يا وخزان العلم على اختلاف التعابير. وموت الجاهل يعني بهم مات الجاهل. بعد شي يقول أمير المؤمنين هاي الأوصاف علما، هاي الأوصاف ما تقول لي علما، أهل الحق. ثم يقول هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم. وهي جميل، مو انت بعض مرات واحد تريد تعرفه انه هذا يفهم يوم يفهم، منين تعرفه؟ واحد من الوسائل المهمة اذا اردنا نشخص ان هذا الانسان يفهم او لا يفهم، فنشوف حكمه في قضية من القضايا شلون يحكم. من حكمه احنا نعرف هذا يفهم او لا يفهم. حكم اهل البيت الاحكام الصادرة منهم هي التي تدل، هي التي تنبئ عن علمهم صلوات الله وسلامه عليهم. واحكامهم الى ما شاء الله في القضايا المختلفة. هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، بعد وصمتهم عن منطقهم. هاي شلون يصير؟ هاي شلون حكمهم عن علمهم؟ الحكم الذي يصدر منهم يدل على علمهم، هواية جميل. اما صمتهم يدل على منطقهم، هاي شلون يصير؟ بلي صمت الحكيم. اخي العزيز، بعض مرات الحكمة تقتضي، المناسبة تقتضي أن الإنسان يسكت يصمت، فالصمت يصير نحو من النطق بالحكمة، لأن الحكمة تقتضي في مثل هذا الموقع السكوت، فيصدق صمتهم ينبع عن منطقهم، يعني عن نطقهم بالحكمة، يعني هذا مقتضى الحكمة أن يسكتوا أن يصمتوا في بعض الأحيان. ثم يقول صلوات الله عليه: وظاهرهم عن باطنهم. ظاهرهم يدل على باطنهم، ما عندهم ازدواج في من؟ في الشخصية. ازدواج في الشخصية شي يسمونه؟ اقول لك الى فرد اسم ثاني، فرد اسم متداول بيناتهم. منافق، ما يقولون منافق؟ القرآن يعبر عنه بالمنافق. هسه التعبير الثاني الازدواج في الشخصية، اهل البيت ما عندهم هيك، ظاهرهم باطنهم شيء واحد. فظاهرهم ينبئ عن باطنهم. بعد شي يقول صلوات الله عليه: لا يخالطون الدين. ما شاء الله، هاي شهادة من امير المؤمنين عن اهل البيت، ما يخالفون ما ينحرفون عن الدين. ثم شي يقول صلوات الله عليه: ولا يختلفون فيه، يعني في الدين لا يختلفون. واذا شاهدنا اختلافات في بعض الاحكام من الائمة، الفقهاء يعثرون على اختلافات في الروايات، يريد يقول الامام هذا ما ناشئ هذا الاختلاف من غموض الحق عليهم، مو المجتهدون يختلفون احيانا من اي جهة لاي سبب، بسبب غموض الحق. هذا يفهم من النص من الرواية شيء وذاك يفهم شيء ثاني. اما الائمة صلوات الله عليهم حينما يحصل اختلاف في رواياتهم، ليس هذا الاختلاف ناشئ من اختلافهم في فهم الحق في فهم الدليل، لا 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 لا، هم ما عندهم اجتهاد، هم عين الحق، وإنما هذا الاختلاف ناشئ من أمور أخرى مثل التقية وغير التقية. يضطر الإمام أحد الأئمة يبين شيء، الثاني يبين شيء ثاني. وبعض الروايات بينت إنما اختلفنا، يدخل أحد الرواة على الإمام، ما أدري زرارة أو غير زرارة، أنا ناسي الآن، يقول أنا قاعد بالمجلس، دخل على الإمام شخص سأل مسألة، الإمام أجابه بجوابه، شو طلع هذا دخل ثاني، هذا الثاني سأل نفس المسألة الإمام أجاب جواب ثاني، دخل ثالث سأل نفس المسألة اتفاقا الإمام أجاب بجواب ثالث، يقول أنا استغربت، قلت له سيدي هاي شلون؟ شوكوه مرة تجاوب في هذا، مرة تجاوب ذاك الثاني بشكل ثاني، مرة تجاوب الثالث بجواب ثالث، آخر ما يصير الجواب يكون يصير واحد، شنو هالاختلاف؟ هاي رواية رحبنا بيها الإمام صلوات الله عليه، قال شو سوي؟ مضمون جواب الإمام، أنا أريد أحافظ عليكم، أنا ما أريد كلمتكم تتحد، لأن إذا كلمتكم اتحدت يعرفون الشيعة منهم رأيهم شنو يشخصون، فحقنا لدمائكم. أنا أجبت بهذه الأجوبة مختلفة. على أي حال فهم لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه. جيد، هذا واضح، صار ما أفاده مولانا أمير المؤمنين في هذا المقطع. الدروس الذي نستفيدها من هذا المقطع كم درس؟ الدروس المهمة، الدروس المهمة طبيعي أريدها، وإلا جملة من الأمور قد تستفاد، لا المهمة. أنا الآن أبين درسين. الدرس الأول: لزوم البراءة من أعداء الحق. الحق من هو؟ الحق من هو؟ أهل البيت. يعني يلزم البراءة، تلزم البراءة من أعدائي. هاي فرد نقطة مهمة خلا أقول لك. والثاني نستفيد من هذا المقطع عصمة أهل البيت صلوات الله عليه، لأن الإمام يقول لا يخالفون الدين. إيش أنا عندي وقفة قصيرة عند الدرس الأول ووقفة قصيرة إذا وسعنا الوقت مع الدرس الثاني. الدرس الأول شنو؟ وجوب البراءة من أعداء أهل البيت، من أعداء الحق، لأن الإمام يقول أنتم لا تعرفوا، لن تعرفوا الرشد يعني الحق، وما تكون متمسك بالحق والرشد إلا إذا عرفت شنو؟ أعداء الحق. حتى ماذا؟ حتى نتبرأ منهم. هذا معنى وجوب التبري من أعداء الدين، من أعداء أهل البيت. التبري لازم أخي العزيز يا لا، هاي شوية نقطة حساسة. احنا لما كنا صغار ايش علمونا عن فروع الدين؟ ايش قلت؟ 10 بعد مو يا لا. التاسع منهم شنو؟ التاسع التولي لأهل البيت. العاشر شنو؟ التبري من أعدائهم. لكن بهالزمان صرنا نسمع بعضهم شي يقول خنشيل التبري، انبقي شنو؟ التولي وحده من دون شنو؟ لا إله إلا الله. خليش خليش، ليش التبري من أهل البيت نشيله؟ حتى تتحقق الوحدة بيننا وبين العام. إذا نريد نتحد يكون انت بعد نسوي الموالاة لأهل البيت، خليها لأن هم همات يقبلوها. أفرض يقبلوها، أفرض، ما أدري صدق ولا قسم قد يقبل. صح، لكن نقطة الخلاف يا هي ذيك نقطة وفاء الموالاة لأهل البيت. نقطة الخلاف يا هي التبري من أعداء أهل البيت، هاي تعال أرفع عيدك عنها حتى يمكن أن نتقارب فيما بيننا. خب هذه فكرة موجودة إخوتي وأعزتي. خب احنا نريد نبحث هذه القضية، البراءة من أعداء أهل البيت لازمة أو ليست لازمة، وشنو الدليل عليها؟ إذا أكو دليل قوي عليها حتى شنو؟ لا نتقشمر. إيه دير بالك وفي عيونك، نبقى نتبرى عن أعداء أهل البيت إذا ماكو دليل قوي. صاحب البحار الشيخ المجلسي قدس الله روحه الشريف ذكر الروايات الدالة على وجوب البراءة من أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم في الجزء 27 من البحار، عند فرد باب باسم باب وجوب موالاة أوليائهم، أولياء أهل البيت، ومعاداة أعدائهم، أو ذكر 20 حديث. إذا تحب راجع، أنا الآن لست في صدد نقل تلك الأحاديث. أكو عندنا أدلة أخرى غير الأحاديث، قبل الأحاديث هي موجودة بلا حاجة إلى أحاديث. خافت مرة تقول لي هذا الحديث ما أدري ضعيف السند، ما أدري شلون. عندنا قرآن الكريم موجود، عجيب. القرآن الكريم بآية تقول على أنه يلزم التبري من أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هم أكو آية هيك؟ يا آية هذا الذي يدل على لزوم البراءة من أعداء أهل إذا موجودة. هاي كل زين، نعم الدليل بعد، هاي بعد من الأشياء المسلمة راح تصير، القرآن بعد يدل على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءه أو أبناءه أو إخوانه أو عشيرته. لهجتها ترى هواية قوية هاي الآية، تعال معناها شو، بس خلينا نشوف معناها يفيدنا وما يفيدنا. لا تجد قوما يؤمنون بالله، يقول هذا الذي يدعي الإيمان كاذب، هو مو مؤمن. شو وقت يكون صادق في إيمانه أو صدق مؤمن؟ إلا إذا شنو؟ ما يواد من حاد الله ورسوله. حاد الله ورسوله يعني شنو؟ هذا يحاد الله ورسوله، يعني على طرف، ماكو على طرف، هذا الطرف ذاك الطرف، يعني عداوة، ماكو لما يصير عداوة بين اثنين، هذا الطرف ذاك الطرف، هذا الجانب ذاك الجانب. يقول المؤمن الصدق ما يود، ما يحب، ما يتولد، ما يجامل، إلما من حاد الله ورسوله. حتى لو كان هذا الذي يحاد بالله والرسول آباه، هل يكون أبوي والدي، ما دام هو عدو الحق وضد الحق أنا ما أود، ما أحب، ولو كانوا آباء أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن هذه الآية واضحة أن كل من يحادد الله، يخالف الله ورسوله، هو عدو الله والرسول، عدو الحق، أنت لا يكون تواده، لا يكون تحبه، لا يكون تتولى، لا يكون تجامل. وبعد التشتري أعداء أهل البيت وعد شنو أوضح مصداق علما لمن يحاد الله ورسوله، أحسن مصداق بعد تريد من هذا أحسن منه؟ إذا تريد تشكك بهذا بعد شبيه من حينئذ مصداق من يحاد الله ورسوله. إذن هذه الآية الكريمة هي بنفسها دليل على لزوم عدم تولي أعداء أهل البيت، على لزوم البراءة منهم. جيد، هذه آية. وخذ آية ثانية، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. مصداق من غضب الله عليه أهل البيت، أعداء أهل البيت أو لا، هذا من مصادقه أو لا، بعد شنو أحسن من هذا بعد شتري؟ كيف أن أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الذين قتلوا أهل البيت فعلوا بهم ما فعلوا، كيف هؤلاء الله عز وجل يعني ما يكون غضبان عليهم؟ وإذا الله غضبان عليهم واضح، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله. قرآن هذا أخي العزيز يدل على وجوب التبري من أعداء أهل البيت. بعد، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الناس إذا تريد تتولى عدو الدين، عدو الحق، عدو أهل البيت، هذا ركون إليهم. ترى بس ما تركن علما إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هذه آيات ثلاث إخوتي أعزتي واضحة في أنه أعدى أهل البيت لا بد من البراء منهم. لا، القضية أوضح، حتى آيات ما نحتاج، حتى آيات ما نحتاج. عجيب شلون بويا إذا أتحق وباطل، يعني يصير نقول على أنه حتى الباطل هم جام لو أخذوا إياه ما يصير. أنت قاعد تقول باطل هذا يولا، إذا واحد كان حق وواحد كان شنو باطل، أهل البيت فحق مقابلهم عدوهم، فما يصيرهم على حق، اثنيناتهم على حق وما يصير، واحد حق واحد باطل، اثنيناتهم حق وما يصير. فإذا واحد حق الثاني باطل بعد ما نحتاج لا إلى رواية ولا إلى آية. الباطل شلون تتولى إنت؟ الباطل شلون ما تتبرى منه؟ أستغفر الله، مو أنت عاقل يولا؟ مو أنت قاعد تقول هذا باطل لولا؟ شلون ما تتبرى من الباطل؟ إذا التبرى من الباطل قضية واضحة، حتى ما نحتاج إلها إلى إثباتها إلى آيات كريمة. بل أكثر أقول أصلا التميز دق على أنك موالي لأهل البيت، تولي ما يصير إلا معه التبري. مو أنت تقول أنا موالي لأهل البيت يعني أحبه، أنت لما تحب أهل البيت صدق لابد عدوهم شنو؟ إذا تحبهم صدق أهل البيت لابد عدوهم شنو؟ أي شيء تكرهه تبغضه وتتنفر منه وتتبرع منه، وإلا أنت مو محب علما، لست بموالي لأهل البيت بتمام معنى الكلمة. في يوم من الأيام يأتي رجل إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيقول له يا أمير المؤمنين، هاي الرواية هواي جميلة شفت لها بالله رجاءً، يا أمير المؤمنين إني أحبك وأحب فلانا، وسمى بعض أعدائه. قال له شنو الإمام؟ قال له أنت الآن أعور، فإما أن تعمى ويحلو أو تبصر. تعمى يعني شلون تعمى؟ لا تحبني هي بس قولك شنو صير وياك حتى تصير أحمى، أو لا تبصر. تبصر شنو شلون؟ وبس اللي تحبني وتحب الحق. هم ما يصير أنت هم تحبني هم تحب الحق هم تحب الباطل، هاي شلون يصير؟ واحد يحب المتنحى ما يصير يا أخي العزيز، صدق هذا يكون أعور. جيد، رواية ثانية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، قالوا له للإمام إن فلانا يواليكم إلا أنه يضعف عن البراء، أيوه يضعف عن البراء، سياه الصحيح القراءة هذا مو مهم، يعني لو هو ضعيف في براءته من أعداء أهل البيت لو يضعف الناس عن البراء مو مهم هذا، إلا أنه يضعف عن البراء من عدوكم. فقال هيهات كذب من ادعى محبتنا ولم يتبرأ من عدونا. هذا كذب، دير بالك اخي محبتك لاهل البيت يكون شو يصير؟ محبة تامة 100%، اذا ما تريد تتبرأ من اعداء اهل البيت فهي محبتك محبة كاذبة. يوم من الايام الامام الرضا قال لاصحابه: كمال الدين ولايتنا والبراء من عدونا. بقدر ما انت موالي لاهل البيت لابد وان تكون معادي. دير بالك لا تصير ضعيف قد مره. معادي لاعداء اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بلي الوحدة قضية جيدة، لكن كما دعا إليها أئمتنا. أئمتنا شلون دعوا إلى الوحدة؟ وحدة الأئمة موجودة في الروايات. الأئمة هم دعوا إلى الوحدة. احضروا مجالسهم، احضروا صلاتهم، احضروا جنائزهم. كانوا الأئمة الإمام الصادق صلوات الله عليه يحرض على الوحدة، لكن بهالشكل. يعني عندهم تشيء أحضر، عندهم صلاة أحضرها، عندهم مجلس أحضره. الوحدة بهذا المعنى شيء جميل دعا إليها أهل البيت. أما أنه أجي أتنازل عن عقيدتي وأقول على أنه البراء عن أهل البيت، يا أبا تعالوا خلي إيدنا عليه، هذا تنازل عن العقيدة وليس وحدها. هذا مو وحدها، هذا تنازل عن العقيدة يسميه. هذا شيء ليس بصحيح. بل أنا ما أريد أقول لك على أنه تعال أصعد على منبر وأظهر البراء والعن لا، أنا ليس هذا مقصودي. وإنما مقصودي إذا أريد ندعو إلى الوحدة نقول: يا جماعة براءتكم خلوها جيدة جدا، حافظوا عليها، لكن ماكو داعي إلى الإعلان الآن عنها. هذا جميل، لأن الإعلان الآن عنها وإظهارها إلى الخارج يسبب لنا شنو؟ بعض المشاكل. هذا جميل، هذا دعوة إلى الوحدة. يعني لا تظهر عقيدتك الآن، خليها في قلبك. هذا شيء جميل. على أي حال، الذي أريد أن أقوله هو أن محبتنا لأهل البيت، هو أن براءتنا من أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا بد وأن توازن وتساوي محبتنا لأهل البيت صلوات الله عليهم. أما محبة بلا براءة هذه محبة كاذبة، هذه ليست حب. جيد، هذا الدرس الأول الذي نستفيده من هذا المقطع الشريف. الدرس الثاني الذي نستفيده هو عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. من الأشياء، خل أقول لك فرد شيء، من الأشياء اللي الجماعة شنعوا علينا على الشيعة، يا بذول الشيعة يقولون بأشياء، شو يقولون؟ يقولون بالرجعة. فوزين هاي واحد. بعد شو يقولون؟ بعصمة أهل البيت. عندهم العصمة هاي اللي احنا نقولها فشيء كبير جدا. كفر الرجل. يا بليش منو المعصوم؟ قالوا المعصوم واحد. من هو؟ يا بالنبي معصوم يا مو معصوم، النبي هم مو معصوم. ها اي بلي، بس هم قد ما يصرحون بشكل واضح ان النبي ليس بمعصوم، لكن كلماتهم فتش يقولون انه النبي ليس بمعصوم. قدت لك انا ذاك اليوم الخليفة الثاني لما صعد على المنبر وقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما سجل هذا نقطة ضعف على الخليفة الثاني. هم ايش اجابوا؟ قلت لك القوشدي في شرح التجريد هذا الشيء بينا، نقل عن جماعة قال اجيبه وهو سكت صاحبنا القوشدي، يعني امضى هذا الجواب. قال شكوا بيها. شلون شكوا بيها؟ النبي ماذا يحلل المتعة متعتين وانت تحرمها؟ قال شكوا بيها. مخالفة المجتهد للمجتهد ليست ببادعة، يعني مو فد شيء جديد السادة، مو صعب السادة، يعني سوينا النبي شنو؟ مجتهد، يعني معناه شنو؟ ليس بمعصوم. وهذا الكلام هذا معناه بعد انه ليس بمعصوم، حتى النبي ليس بمعصوم، يعني فقط العصمة لمن؟ لله وللقرآن، هيجي اكثر من هذا بعد لا تقول. لا اله الا الله، لا اله اله الحد. لكن في نفس الوقت الذي هم ينفون العصمة عن اهل البيت وعن النبي يثبتوها للادون، للادون يثبتوها للادون من النبي ومن اهل البيت. هاي وين يثبتوها؟ اقول لك للادون من النبي والادون من اهل البيت يثبتوها. اكو هيك شيء عندهم؟ اي بالي سنة الصحابي عندهم حجها، يعني اذا الصحابي يعني شنو؟ صاحب النبي، من اصحاب النبي الذي عاش في زمان النبي، ما دام هذا عاش في زمان النبي هذا الى فرد كرسي كلامه بعد اذا اطى فرد حكم فرد شيء سوى فعل فرد فعل فعله حجة بعد، هذا هو مشهر. هاي سنة الصحابي يعبرون عنها، هاي عندهم حجهم الطابع العام عند العامة، سنة الصحابي عندهم حجة. وهذا معناه يعني عصمتي، هذا معناه ان الصحابي شنو؟ معصوم. واذا ما كان معصوم شلون شلون كلامه شلون فعله شلون قوله شلون سيرته شلون يصير حجة؟ فلما يقولون سنة الصحابة يعني قول فعل حج، يعني معناه يقولون بعصمة الصحابة، يعني أبو هريرة معصوم، إيه خالد بن الوليد مو ذولا صحابة النبي معصوم. وعلى هذا المنوال فقس ما سوى ذلك، ذول ما يخالف معصومين، لكن لما توصل النوبة لأهل البيت، لا أهل البيت كفر وإلحاد، إذا تقول هم من المعصومين. سبحان الله. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا، يعني أهل بيتي أثرتي ما يفترقون عن الكتاب، هذا معناه عصمة أهل البيت. مو النبي قاعد يقول هيجي وإحنا ما نقبل منه، مو الله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بعد شو تريد أحسن من هذا؟ يعني كلام الله من قبله، كلام رسول الله من قبله، ونقول هؤلاء ليسوا بمعصومين، ولكن انثبت العصمة لمن؟ لأبي هريرة وأمثال أبي هريرة. هذا من هوان الدنيا، وما عشت أراك الدهر عجبا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا بحيث بعيوننا نشوف مو بعض مرات واحد اكو عد عيون لكن شنو ما يشوف الحق ما يشوف عد قلب لكن قلبه شنو ما يشتغل في غشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا للصواب ويجعلنا من المتمسكين بولاء أهل البيت ومن المتبرئين من أعدائهم إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أي مال أمس؟ مال أمس. سؤال هذا: هل صحيح أن خطبة الزهراء عليها السلام غير ثابتة عند بعض علمائنا، وما هو السبب لعدم ثبوتها؟ وبالخصوص المقطع الذي تعاتب فيه أمير المؤمن عليه السلام. في الحقيقة احنا يكون نلتفت، انا كم مرة نبين هذا المطلب، انه احيانا بعض الروايات بعض الكتب بعض الخطب في الحقيقة ما نحتاج فيها الى سند، هي بنفسها مضمونها الفاظها هو بنفسه دليل على حقانية النص. مثل نهج البلاغة، مثلا نهج البلاغة الذي يقرأ هو يقول لك نفس نهج البلاغة، يقول لك أنا من أمير المؤمنين صلوات الله، من يقدر غير أمير المؤمنين وأهل البيت يصوغون مثل هذا الكلام القوي في مضمونه والقوي في ألفاظه. فنفس نهج البلاغة هو الذي يقرأ هو نفس دليل على صحة من دون حاجة إلى سند. كذلك خطبة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ذلك دليل هو الذي يقراه مضامين العالية واقعا الذي فيها، هي بنفس ذلك هو دليل على صدورها عن معدن العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليها. استغاية الأمر أكو بعض الفقرات افترض على أنه احنا ما نفهمها، هاي قضية ثانية. أما تبقى الفقرات الأخرى المضامين الأخرى التي هي مضامين قوية وجيدة، وهذا نفسه دليل على صحة هذه الخطبة، مضافا إلى أنه رويت بأسانيد متعددة. جيد. هل صحيح أن أهل السنة يعتقدون أن الله سبحانه جسم كبقية الأكسئبة لمولانا؟ العام هم في العقائد يتبعون أحمد بن حنبل حنابل، غالبا هتشي غالبا هم أشعرية ويتبعون أحمد بن حنبل من الحنابل، لكن في الفروع في الفقه في الأحكام الشرعية يتبعون مثل أبا حنيفة وغيره حنفية. احنا مثلا في أعمالنا عقائدنا وأعمالنا كلها تابعة علما لأهل البيت، ما عدنا بالعقائد نتبع واحد وبالأحكام الشرعية نتبع شنو، ما عدنا هالاختلاف. لكن هم عدهم بالعقائد يتبعون حنابلة، هم يتبعون أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل هو هذا عقيدة التجسيم، يجسمون الله عز وجل، يأخذون بمن بظواهر الآيات، يعني يقول لك الرحمن على العرش استوى، هو يعني على العرش استوى يعني قعد، يعني هذا معناه شنو؟ اي قعد على العرش، ايش بعد معناه هيك؟ إذا أردنا نأخذ بظواهر الآيات، بل ظواهر الآيات مثل ما يقولون ظاهرة التجسيم، حتى أن بعضهم موجود هذا الشيء أن الله عز وجل ينزل في ليلة الجمعة على حمار ينزل إلى السماء، أي ذكرونهم أما بعض، ينزل إلى السماء الدنيا على حمار. أو يقولون أحد أدلتهم، هذا هالسنة أنا سمعته، خل أقول لك هالسنة سمعته، أنا كنت أمشي أروح ما أدري علما إلى الجمرات أسمع خطيبهم في المسجد يصيح يقول إذا الله مو بالسماء، إذا الله مو بالسماء ليش تشيل إيدك لي فوق يا الله يا الله. شوف شلون دليل، شوف الناس عقليتهم وين وين، وذول شنو بعدهم هالضحالة في من في العقلية، فهم من القائلين شنو بالتجسيم. وهاي القصة هم ماتت وسامعيها كلكم، ينقلوها عن بعض علمائنا أنه مرة من المرات ذهب إلى الحج، إجا واحد من عندهم فيصار بناء على أنه شنو يجادي محاجة، قال على أنه أنتوا ما تقولون بالتجسيم، ما تأخذون بظواهر الآيات، ليش ما تأخذون بظواهر الآيات؟ هو اتفاقا كان همات الطرف الذي جاي أعمى، أعمى البصر، هم عندهم ماذا عميان هواي، واقعا هذا ما أريد أقوله شنو، هذا موجود، هاي الظاهرة موجودة عندهم. فالمقصود قال انتوا ليش ما تاخذون الظواهر، قال له اذا ناخذ الظواهر ليش، يلا ما يخالف، ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره، يعني كان بالاخره اعمى فبهت الذي على اي حال، قام لم جروده وراح. المقصود انه اذا صار بناءنا ظواهر الايات ناخذ بها، يعني الذي اعمى بالدنيا صدق يكون يصير اعمى، يعني تقبل هالشيء؟ طيب شلون حكي هذا على اي لاني كنايات، احنا مو عربي ولا مو تدعون عربي ولا، وين الكنايه وين الاستعاره وين الحقيقه وين التشبيه، لاني اساليب عربيه هذه، هذا معناه أنه واحد ما عنده إلمام بهم على أي حال، فهم من القائلون. خب ما رأيكم فيما ورد يا علي لا يبغضك إلا ابن زنا أو ابن حيضة، بعد هذا ما به إلا رأيك، بعد ما به هذا بعد رواياتي ما دام دلت على ذلك رأي، بعد واحد يبدي رأيه في مقابل اجتهاد في مقابل النص. جيد، سؤال، إن البعض من دعاة الوحدة الإسلامية يقولون إن قضية الخلافة أو قضية ظلامة السيدة الزهراء سلام الله عليها أو قضية قتل سيد الشهداء الإمام الحسين وغير ذلك هي من الأمور التاريخية ولا حاجة لنبش التاريخ، وعلينا أن نتوحد بالشهادتين على أي حال. صحيح كما تقولون، أكو البعض هكذا يدعي يقول إحنا التاريخ ليش نجي نعيده، وتعال واحد يضرب، لا أبويا التاريخ ما نريد نعيده، لا التاريخ سد، بس نريد الأحكام الشرعية منين نأخذها، أحكام ديننا منين نأخذها، يعني هذا منسكت عنه، والتاريخ ما نريده سلم تاريخ اللي على كله، لكن الأحكام الشرعية من أين نأخذها؟ يعني هذا بعد مو خلاف تاريخي، هذا يكون كل واحد يعرف الأحكام الشرعية شنو منين يأخذها، نأخذها من أهل البيت صلوات الله عليهم الذين قال عنهم القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم، أو قال عنهم النبي صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم، يو لا نأخذ هذا من غيره، هذا بعد ما يسمونه خلاف ماذا تاريخي، احنا لا نخلط بين الخلاف التاريخي والخلاف ما أدري شو تعبر عنه، الواقعي الحقيقي، هذا ليس خلافا تاريخيا وإنما خلاف واقعي، كل واحد يكون يعرف على أنه أحكاما منين يأخذه، وحينئذ يجي أنه أحكامنا نأخذها من أهل البيت، من الذي على حق؟ إذا أهل البيت على حق نأخذ منهم الأحكام، إذا ذولاك على حق نأخذ الأحكام من ذولاك. فالمسألة من هالناحية احنا ندخل بيها، لا من ناحية نريد أن التاريخ من جديد نعيد ما مضى. السؤال الآخر، ذكرتم أن ما نفهمه من كلام المعصوم من الوحدة مع العامة على سبيل المثال حضور صلاتهم وغير ذلك، فهل يعني ذلك الحضور معهم في غير حال التقية خاصة في الصلاة؟ وهل ثم ضرورة دينية أو سياسية لذلك دون عذر التقية؟ جيد، هذه في الحقيقة مسألة فقهية أو اجتهادية، أنه من الروايات الذي دلت على هذا الشيء، احضروا مساجدهم، احضروا جنائزهم وغير ذلك، ماذا يفهم منه؟ بعض فقهائنا كما قلت لأخ السائل الذي هناك، لكن بعض فقهائنا اتهموا منه أن هذه تقية ليست تقية خوفية إن صح التعبير، وإنما تقية شو تسميها، مجاملة تحببية. يعني شلون بعض مرات واحد يروح المجلس الثاني حتى شويونا شنو حب تقارب ظاهري يصير شنو مجاملة، هاي روحه مال مجاملة، حتى لا يحكي علي مسألة أنا ما أروح له هو ما يجيني، واحد يقوم شنو يحكي علي ما على الثاني ويتقاطفون بي من بالحكي، فخل أجيك أنت شويونا أحضر مجلسك، أنت ما شوية تحضر مجلسك حتى واحد يذكر شنو، هاي شي يسموها تقية لأجل المجاملة، لأجل التودد الظاهري. فبعض الفقهاء فهم من روايات هذا الذي بينته أن هناك نحو ثاني من التقية، وهي التقية المجاملة، مجاملتية يعني التوددية، الذي حتى يصير حينئذ تودد ظاهري. فقالوا إذن على هذا الأساس يجوز لك أن إذا دخلت المسجد ولو خوف ما أطلع يجوز لك حينئذ نصلي وياهم وهذا وصلاتك شنو. قلت بعض الفقهاء هكذا قال، صلاتك صحيحة وماشي الحال فيها. جيد، سؤال آخر، لماذا لا تخصص برامج لطرح اعتقادات الشيعة على الفضائيات، خصوصا وأن أعداءنا حاليا يشنون علينا حملات الدعاية؟ الذي يتذكر الذي عايش بالعراق إخوتي وأعزتي، أنا أتذكر أنتوا كلكم أغلبكم عايشين كانوا في العراق، في العراق كما تعلمون أكو شيعة وأكو سنة، لكن هم في يوم من الأيام سمعت أن صارت حركة بين الشيعة والسنة ما أدري قديم الزمان ما أنه شغل قبل ما أدري افترض 300 400 500 600 سنة، ما أنه شغل بي. لا هاي هم سمعت حركة في يوم من الأيام في بغداد في الكاظمية في سامر بعد عارك بين سن واحد عايش ويا الثاني، ما اكو شيء، كل واحد معتقداته على شغله، ما كان اكو. لكن الان ترى مو بعيد اخوتي واعزتي اكو فرد حملة من وراء الستار قاعد تشتغل يثيرون هذه الامور، الان مو وقت اثارته، ماكو داعي علما الى اثارته. اقول لك النتيجة هم ما اكو، يعني هالفضائيات اللي قاعد تخبص نفسها فقط هي قاعد تثير نعرات وخلافات من دون فائدة. ذاك هو شنو السني هو باقي على تعصبه، والشيعي باقي عقيدة في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، فهذا الذي قعد كثير الفضائيات ليس من البعيد أنه حتى يصير شجاع نزاع بين سنة أو شيعة حتى باكر عقبة إذا أنا وياك إحنا ويا ذولاك خلنا شنو واحد يضرب لأن أكو خلاف عندنا شنو من البداية خلاف سنة فإحنا يكون همات نفتح أذهاننا إثارة هذه الأمور الآن ليس مجال الآن ليس بصحيح داري شكو بيها تعقد مجالس لأجل أن تتضح الحقيقة من قبيل ما جرى بين السيد شرف الدين رحمة الله عليه وبين شيخ سليم البشري في كتابه مرعاد هذا حلو هذا يقصد به الوصول علما إلى الحقيقة هذا ما يثير نعرات هذا ما يثير خلافات هذا ما يثير حزازة هذا يراد منه الوصول علما إلى الحقيقة إذا كان من هذا القبيل هواية جيد جميل أما ما يثار الآن في الفضائيات أنا أحتمل أنه يقصد بذلك في هذا الظرف تفرقتنا وشق الوحدة فيما بيننا بعد أن عرفوا أن العراق ليس فيه خلافات ونعرات وانشقاقات من هذا القبيل فإحنا هما تكون نحوك شنو عيوننا من هذه الجهة لكنه في نفس الوقت لا بأس الحقيقة لابد وأن توضح لابد وأن يصير بحث لكن بحث موضوعي لا بحث عقيم الذي ما يوصلنا علما إلا إلى الشتايم وواحد يسبل الثاني جيد أكو شيء بعد أو لا
أحسنتم مولاي طيب الله عن فاسك الله يبارك فيكم شيخنا اتصل لنا أسئلة من الأسئلة التي تصل في غرفة الإنترنت من الأخوة الشيعة ومن الأخوة السنة كذلك نأخذ الآن سؤال الأخ هامي يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
سؤالي هو لماذا عينت سورة الفاتحة أم الكتاب البسملة تحديدا بالآية الأولى ولم تعين البسملة كذلك في بقية السور
هذا في الحقيقة سؤال فقهي واجتهادي يعني هذا في الفقه يبحثه المجتهدون فأكو عندنا رواية دلت على أن البسملة جزء من الفاتحة يسأل الراوي الإمام يقول له البسملة هي من السبع المثاني السبع المثاني اسم لسورة الحمد قال نعم بل هي مضمون من أعظمها هذه الرواية دلت على أنه البسملة جزء من سورة الفاتحة أما بقية السور ماكو هذه مثل هذه الرواية ما موجودة حتى يلتزم بأن البسملة جزء من بقية السور على أي حال هذا بحث وفيه رد وبدل لا أتمكن الآن أنا من بيانه هنا وإلا راح يتحول البحث إلى شكل آخر لا يتناسب مع هذا المجلس بل تفضلوا
أحسنت مولاي سؤال من نفس الأخ يقول فيه أرجو من سماحة الشيخ توضيح معنى مصحف فاطمة الزهراء سلام الله عليه
هذا أنا قبل فترة بينت هذا الشيء أنه من الأمور التي يشنعون علينا يقولون ذول الشيعة عندهم فرد مصحف آخر مصحف جديد اسمه مصحف فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فالروايات بينت الإمام الصادق بين صلوات الله عليه هذا مصحف الزهراء هذا المقصود منه اشتراك في الاسم في اللفظ فقط مصحف مصحف المصحف شنو معناه هو الكتاب ترى كلمة كتاب مشتركة كما تطلق على القرآن يطلق عليه من على غير القرآن كتاب كلمة مصحف همات من هذا القبيل مصحف الشيء الذي فيه صفحات سواء كان القرآن الكريم أو غير القرآن غاية الأمر تخصيصه بالقرآن شلون يصير؟ إذا قلت المصحف الكريم أو الكتاب الكريم هذا راح يتخصص فيه من بالقرآن. أما إذا كلمة كريم ما جبته فهذا يصدق على غير القرآن أيضا. مصحف الزهراء هكذا، مصحف الزهراء حقيقته أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وآله كان جبرائيل عليه السلام ينزل على الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ويسليها تسلية، يذكر لها ما سوف يجري على ذريتها في المستقبل، الحوادث المستقبلية. وكان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يسجل كل ما يقوله جبرائيل للزهراء صلوات الله عليها. هذه الصفحات التي جمعت سميت، شو تريد تسمي؟ وسمي بمصحف فاطمة، وما قيل المصحف الكريم حتى تقول هذا يختص بالقرآن. لا، كلمة المصحف قلت يشمل مثل كلمة كتاب، تشمل القرآن تشمل غير القرآن. فمصحف الزهراء مقصود من عنده هذا، يعني ذات تلك الصفحات التي كان جبرائيل يبينها، المطالب فيها يبينها جبرائيل، وأمير المؤمنين كان يسجلها، هذا المقصود. والآن هو موجود هذا الكتاب عدما عند الحجة روحي وأرواح العالمين له الفداء. وإلا مو المقصود من عدى أنه أكو قرآن غير هذا القرآن باسم قرآن الزهراء، هذا حكي في الحقيقة كل نسب كاذب. اتفضل.
سنتم مولاي، سؤال من الأخ أوبتيمستيك ون يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الجليل، إنني اقتربت شيء من أحد أصدقائي وكان شابا وقد توفي ذلك الشاب، وأنني الآن لا أستطيع أن أعيد هذه الأمانة إلى أهلي خوفا من تذكيرهم بهذا الشاب، فهل يجوز لي أن أتصدق بثمن هذه الأمانة بمية ثواب الصدقة لصاحبه المتوفي؟
في الحقيقة ما دام ذلك الطرف شنو موجود فلا بد، يعني ذريته هو شنو هو موجود أو ذريته الورثة، هذا ملك لهم بعد، لا بد من إرجاعه شنو إليهم بأي شكل من الأشكال. السغاية الآمر في السؤال ذكر على أنه إذا أرجعت لهم راح يولد مشاكل، يعيد الذكريات أو مشاكل أخرى. مثل بعض الناس يقول أنا بقيت لما كنت صغير، شو شنو هسه ما أقول لما كان كبير. طب الآن إذا أريد أرجع لهم وأقولهم هذا بقته من عندكم، تعال أنت بقيت من عندنا يا فلان وإلى آخره، وراح تصير شنو مشاكل. شخل أعطي صدقة إلمن إلى الفقير تفاديا لهذه المشاكل، لا ما يجوز يكون تعطي. لكن أكفر طريقة شرعية، ولا تروح تقول على أنه هذا الذي أنا بكته من عندكم في يوم كذا، في التفاصيل تعطيها مو لازم، بابش قد هو ومو اتهم لازم تروح، خلي فرد واحد شنو خلي يروح، او لا يبين لهم هذا هذه التفاصيل. يقول يابا اكو فرد واحد اتو الكم حق يمه، اتفضلوا هذا الحق ابطا، اتفضلوا هذا 100 دولار 200 دولار شو شنو او 200 دولار اسا كل ما شاء فيسلم. وصلنا حينئذ الحق الأهل ولا وصلنا لهم إياه من دون أن تحدث هذه المشاكل. فإرجاع الحق ما يتوقف على أن أصرح بهذه التفاصيل حتى يلزم من ذلك. فكذلك في هذا السؤال يمكن إرجاع ذلك المال إلى الورثة من دون حاجة أن أقول هذا من ابنكم أو هذا من أخوكم واقترفت أنا منه وكان أمانة، يا أبا هذا حق لكم عند شخص قل لي على أنه وصله، هذا هو. هل مقدار كافي أو بشكل، وهذا صحيح ما بي أي مشكلة. فضل.
أحسنت مولاي. يسأل الأخ حيدر 44: سماحة الشيخ الأرواني حفظكم الله، ورد في حاشية مفاتيح الجنان في أعمال يوم الجمعة قال العلامة المجلسي: آية الكرسي على التنزيل على رواية علي بن إبراهيم والكليمي هي كما يلي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، من ذا الذي يشفع عنده، إلى آخر الآية. نرجو من سماحة الشيخ الوقوف عند هذه الرواية.
في الحقيقة احنا كيفما كان لا نرى يعني هناك اجماع بين الشيعة، من الامور المسلمة عندنا ان القرآن وآية الكرسي وغير ذلك هو في الحقيقة كما هو موجود في القرآن الكريم من دون اي زيادة ومن دون اي نقيصة، هذا من المسلمات ومن المتفق، من الامور المجمع عليها بين الإمامية تقريبا. على أي حال، وكل ما يرد بشكل يخالف ذلك ويدل على وجود بعض الزيادات هذا في الحقيقة مرفوض عندنا، مثل ما هو موجود عند العام، فإنه موجود عندهم في صحيح البخاري، هذا موجود في صحيح مسلم، عندهم كثير شنو من القرآن، من الآيات القرآنية الذي موجود على أنه بها زيادات. بل الزاني هيك موجود، الشيخ والشيخ مثلا، أحد الأمثلة أنا هذا أذكر، وإلا هي إلى ما شاء الله موجود. وأنا جامع في الحقيقة مجموعة من هذه الأمور، يعني التحريفات الذي موجودة مذكورة في صحيح البخاري ومسلم، الذي من جملتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. طيب من الأمور الذي هم ينقلوها، وكثير شنو هذا وغيره إلى ما شاء الله شنو موجود. فمن هذا القبيل كما هو موجود عندهم موجود عندنا، لكن هذا مو معنى على أنه كل العامة يقولون بالتحريف أو كل الشيعة يقولون بما بالتحريف، من هذا القبيل موجود، ولكن الشيعة بشكل عام لا ترضى بالتحريف كما هم لا يرضون بالتحريف. لكن سبحان الله قاموا يشنعون علينا بهذه المسألة أنكم تقولون بالتحريف. تفضلوا.
أحسنت شيخنا الجليل. سؤال من الأخ جمال ديكا يقول فيه: هل يطلق على الذي يطعن بطهارة الزهراء والذي ينكر مظلوميتها، هل هو صاحب بدعة، وهل الروايات في باب المبتدعة تنطبق عليه كباقي المبتدعين؟
يعني إذا كان ينكر ظلامتها بشكل كامل، أنه أصلا ظلام ما موجودة، هذا يعني من الأمور قاعد ينكر الأمور المسلمة والواضحة والبديهية، هذا معناه على أنه بلخ، هذا بعد مصداق واضح لأهل البدعة إذا كان ينكر ظلامتها بشكل كامل. بل تفضل.
سؤال من الأخ عابر سبيل يقول فيها: السلام عليكم، هل أن الرواية الواردة عن المعصومين في عرض الروايات على القرآن الكريم حاكمة على كل الروايات الواردة عنهم عليهم السلام؟
كرروا رجاء السؤال.
السؤال هو: هل أن الرواية الواردة عن المعصومين في عرض الروايات على القرآن الكريم حاكمة على كل الروايات الواردة عنهم عليهم السلام؟
يعني احنا اكو عندنا، ما ادري سؤال السائل مو واضح، اكو عندنا روايات تدل على لزوم عرض الاخبار علينا على الكتاب الكريم، فما وافق كتاب الله عز وجل يؤخذ به، وما لم يوافق كتاب الله وخالف كتاب الله لا بد من طرحه. هذه من القضايا المسلمة عندنا، وعلى هذا الأساس فهؤلاء أيضا يقولون بذلك، أن الروايات التي تنسب إلى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم متى ما كانت مخالفة ومباينة للكتاب الكريم فآنذاك ماذا لا بد وأن تطرح، وهي ليست بحجة. وقلت هذه القضية مسلمة بين الفقهاء. نعم.
أحسنتم مولاي. آخر سؤال من الأخ موكي 2 يقول فيه: شيخنا العزيز، هل أن المرجعية يمكن أن تستمر بهذه الصيغة أو تحتاج إلى تطوير من خلال العودة إلى مبدأ التخصص، بحيث تقسم المرجعية إلى مرجعية الفتية والقضايا العقائدية ومرجعية القضايا السياسية.
في الحقيقة هذا هو بحث، يعني أنه ما هو الصواب، هل الصواب هو بهذا الشكل يكون أو الصواب هو بذلك الشكل، وهذه لعله نقطة خلاف هي موجودة حتى عندنا، يعني في داخل حوزتنا رأي موجود يميل إلى ذلك ورأي موجود أيضا يميل إلى هذا، وإذا أريد أن أبين أن هذا هو الحق أو ذلك هو الحق حينئذ سوف نخرج عن دائرة هذا البحث، والمجال لا يناسب ذلك ويحتاج إلى مناسبة إن شاء الله أكبر من هذه المناسبة حتى يوضح هذا المطلب.
أحسنتم مولاي، طيب الله أنفاسك، بارك الله بكم مولاي شيخنا العزيز،
صلى الله عليك يا أكبر.